الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد طلب بعض الإخوة المصلين الحديث بمشيئة الله تعالى وتوفيقه عن الواجبات المشروعة على المرأة المسلمة، حيث قد سبق الحديث بفضل من الله عن مشكلة هموم الخلق وعن موضوع تعدد الزوجات وإنصاف الإسلام للمرأة المسلمة وعن موضوع إنجاب البنات وتوضيح الإسلام لهبة الله عز وجل وعطائه. فقال بعض الإخوة المصلين: نريد أن نعرف ما هي الواجبات المشروعة على المرأة المسلمة طالما تحدثنا عما هو لها، فلماذا لم نستمع بمشيئة الله تعالى إلى ما يجب عليها شرعا؟ وللإنصاف، ومن باب القاعدة التي تقول: بضدها تعرف الأشياء، إذا أردنا أن نوضح للمرأة المسلمة ماذا عليها من واجبات في الإسلام، لا بد أن نمكن ونوضح لها ما مكانة المرأة في الإسلام، لأننا حينما نخاطبها بالواجبات التي عليها قد يعتذر البعض وتقول: ماذا أعطاني الإسلام؟ فبداية نريد أن نوضح مكانة المرأة في الإسلام، وماذا قدم الإسلام للمرأة، وبعدما يوضح كل ذلك بمشيئة الله تعالى نقول للمرأة: إن الإسلام قد أعطاك كذا وكذا وكذا وكذا، فالواجب عليك لهذا الدين كذا وكذا وكذا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكل. إخوتي عباد الله، إذا أردنا أن نعرف مكانة المرأة في الإسلام فلا بد أيضا أن نعرف مكانتها في غير الإسلام. أولا نريد أن نعرف ما هي المرأة، ما مكانتها، ما حجمها، ما مقدارها، ما وزنها في غير الإسلام، وبعدما نوضح الحقائق واضحة إن شاء الله نقول للمرأة: أنت في الإسلام مكانتك في المكانة التي وضعها الخلاق العليم سبحانه وتعالى. سأتكلم بفضل الله تعالى عن حقائق عن غير المسلمين دون تشهير، لأن دعوتنا دعوة مؤدبة، والكلام قد يقول البعض فيه افتراء، ولكني بداية أقول إن الإسلام دين حق يملك من الحق ثروة هائلة، فهو في غنى أن يتكلم عن خصمه بباطل، بينما خصمي يطعن عقيدتي، ولكن عقيدتي لا تقول إلا الحق. فإذا وقفنا على منبر وقلنا: يوجد في غيرنا كذا وكذا، فلنا مراجعنا ولنا مصادرنا ولنا حقائقنا، لأن ديننا هو الحق ولا نتكلم إلا بالحق. أولا، المرأة عند الفرض، المرأة في الحضارة اليونانية، المرأة عند الإغريق كانت تباع وتشترى كزوجة،
وتباع وتشترى كخادمة وليس لها حرية في شيء مطلقا. هذا واحد. الامر الثاني، المرأة في القانون الفرنسي، وانا اتكلم عن قوانين، معنى ذلك لا اتكلم الا عن حق، المرأة في القانون الفرنسي اذا تزوجت ودخلت بيت الزوجية اول اهانة تقابل بها واول صفعة تصفع بها يخلع عنها اسم ابيها وتجرد من اسم ابيها وتسمى باسم اسرة الزوج. الاب الذي ربى وانجب بمجرد الزواج لا وجود له، لا قيمة له، لا تنتسب له، انما تنتسب لأسرة الزوج. المرأة في القانون الانجليزي، الامر الثالث، المرأة في القانون الانجليزي ليس لها حق الميراث في الزوج، ومن حق الزوج ان يوصي بتركته لمن يريد حتى لو اوصى بالتركة لصالح جمعيات القطط والكلاب، وتحرم الزوجة. ولذلك تطالعكم الجرائد والنشرات من وقت لاخر في هذا القانون، فلان الفلاني يوصي بتركته لجمعية الكلاب، فلان الفلاني يوصي بتركته لجمعية القطط. اين الزوجة؟ لا حق لها، لا ميراث لها. الامر الرابع، المرأة في القانون الروماني لا حرية لها في التصرف القولي ولا التصرف الفعلي ولا التصرف المالي ولا في الاخذ ولا في العطاء. الخامس، المرأة في الهند عند غير المسلمين اذا مات زوجها تحرق الجثة بعد الموت، هذا عن الميت، ولكن تربط الزوجة وهي حية وتحرق بجوار جثة زوجها لانها شؤم، مات زوجها قبلها فتحرق وهي حية بجوار زوجها، فان نجت من الحرق احرقت نفسها في جنازة الزوج، فان نجت من حرقها في جنازة الزوج القيت في بئر مظلم حتى تموت جائعة. هذا موجود ونتكلم عن حقائق. بعد ذلك، المرأة عند الفراعنة هي اساس الخطيئة. المرأة عند الفراعنة هي باب جهنم. المرأة عند الفراعنة هي لسان الشيطان ومنظرها هو الاغراء، ولذلك تقتل. ماذا بعد ذلك؟ الامر السادس، المرأة عند الرهبان. عند الرهبان ما قيمتها؟ روح شريرة خلقها إله الشر، ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يوجد إله لشر ولا يوجد إله لخير، إنما الله إله واحد سبحانه. ولكن عند الرهبان المرأة خلقها إله الشر، نفس شريرة. ولذلك أدلل على ذلك للإخوة الدارسين لقوانين الأجانب، أقول لهم: هل تذكرون القانون الذي صدر سنة 1805 عن المتحدث العملاق وما هو بعملاق، هربرت سبنسر؟ ماذا قال هذا المتحدث؟ ان المرأة اذا غضب عليها زوجها فهي روح شريرة خلقت من عنصر لئيم، والرجل خلق من عنصر كريم، فاذا غضب عليها زوجها يبيعها لزوج اخر، كأنها ماشية، كأنها بهيمة يبيعها لزوج آخر. ثم ماذا بعد هذا القانون الظالم؟ المرأة في الجاهلية إذا ولدت عند بعض القبائل تقتل وهي الموؤودة، فإذا عاشت وتزوجت ورثها ابن الزوج. المرأة بعد ذلك إذا غضب عليها زوجها لا يطلقها ولا يعاشرها، وهي المعلقة التي تحدث عنها القرآن. هذا وضع إجمالي باختصار لمكانة المرأة في غير الإسلام. حقائق موجودة، حقائق موجودة وصور واضحة. وآخر الصيحات الآن في هذا الوقت، ما مكانة المرأة في وقتنا هذا؟ ما طبيعة المرأة في زماننا هذا في غير الإسلام؟ أولا اخرجي لطلب العلم، نعم، بفرض أن تكوني عارية، تعرية الصدر واليدين والساقين، متبردة متزينة. والإسلام يقول هنا قولا منطقيا، ما دخل طلب العلم في إظهار الصدر؟ يا امرأة الإسلام، هل لا يطلب العلم إلا من متبرجة؟ اطلب العلم وسنتحدث عن ذلك. لكن ما دخل طلب العلم بكشف الساقين؟ ما دخل طلب العلم بكشف الذراعين؟ ما دخل طلب العلم بالمفاحيص التي ورثت الامراض المستعصية؟ هذه صيحة موجودة على المرأة الان، اخرجي متبرجة. ثانيا اخرجي للعمل، اتركي بيت الزوجية واتركي الاطفال، كوني في العمل مؤدبة، كوني في العمل متزينة، لا تتكلمي في العمل إلا بالكلمات الحساسة الرقيقة. فإذا جئت للبيت وكلمك الزوج في كلمة فأنت مرهقة، تصرخي في وجهه لأنك متعبة. بعد ذلك إذا وضعت حملت ثم وضعت، أريقي لبن الصدر المصنوع بقدرة الله، أريقيه من صدرك، ألقيه في منديل، ألقيه في زجاجة، ارميه في الزبالة، واترك الوليد المسكين ليرضع اللبن للصناع المسموم الذي ورثنا جيلا فاقد الصحة وفاقد القوة. ارمي اللبن المصنوع بقدرة الله، لأنه لا مكان للرضاعة ولا وقت للرضاعة ولا وقت للأمومة. وعليك بالألبان المستوردة التي هزت الجيل هزة وورثت الأمراض توريثا. بعد ذلك إذا أكلت لقمة في العمل فقدمي لمن معك بذوق وإنسانية، تفضل يا أستاذ فلان، تفضل يا كابتن فلان، كوني معهم كريمة. فإذا أتى للبيت وقال الزوج أريد الغداء، قولي له عليك بالثلاجة أو عليك بالمطعم الجاهز، لأن الأعصاب متوترة ولا مكان لطعام ولا لشراب. اترك الولد للخادمة وكوني صاحبة حنان على ولد أي زميل يأتي العمل، هدهدي على رأسه وكلميه كلاما حسنا، واتركي ولدك وفلذتك بذكي للخادمة. وآخر ما استمعنا من أنباء تشيب لها الرأس قبل الأوان، موظفة تركت ولدها مع خادمة وجلس الولد يصرخ يريد صدر أمه وحنان أمه وفطرة الله التي فطر الناس عليها. واستطاعت الخادمة أن تسكت الولد. أتدرون كيف أسكتت؟ هذا ما قرأناه وما سمعناه وما تأكدنا منه، أسكتته سكوتا للأبد. وضعت إصبع رجلها في فم الولد ليسكت ليرضعه، فأمسك الطفل بإصبع رجل الخادمة فكتمت أنفاسه فما. ورجعت الأم، رجعت صاحبة العبقرية، رجعت صاحبة التقدمية، رجعت صاحبة الحضارة، لتجد الولد جثة هامدة وقد رضع رضاعة لا سمعنا بها في الأولين ولن نسمع بها في الآخرين. رضع إصبع الرجل من الخادمة فمات. هذا هذه هي المرأة في الوقت الحالي، والمرأة عند غير الإسلام. وبعدما بينا على عجل مكانة المرأة الآن في العصر الحاضر في غير الإسلام ومكانة المرأة في غير الإسلام، نقول الآن وبنفس مرتفعة عالية وبجبين لا ينحني إلا لله وحده ولا يخشى إلا الله وحده، نقول للمرأة: تعالي 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 أقاسمك الهموم، تعالي تعالي إلى هموم ورثناها، تعالي إلى مظالم صبت علينا، أنشأت جيلا فاسدا، أنشأت جيلا لا يعرف للأم قداسة ولا يعرف للأبوة مكانة. الولد الآن يضرب أمه ويقتلها، الولد الآن يضرب أباه ويقتله، الولد الآن يضرب جدته ويقتلها. جيل ممزق، جيل فقد حنان الأمومة والأبوة، وأعداء الإسلام يمعقون ليلا ونهارا بحرية المرأة. أية حرية؟ تعالوا لتروا مكانة المرأة في الإسلام بعدما وضحنا المرأة في غير الإسلام. المرأة في الإسلام، أول تكريم للمرأة في الإسلام. وقبلما أبدأ، علينا أن نصلي ونسلم ونبارك على نبي الإسلام الذي كرم المرأة عليه الصلاة والسلام، منقذ البشرية، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحد، أول تكريم للمرأة في الإسلام. أعداء الإسلام يقولون: المرأة خلقها إله الشر، المرأة روح شريرة، المرأة رأس الشيطان، مخلوقة من إله الشر. أتى الإسلام وقال: لا، المرأة مخلوقة هي والرجل من نفس واحد، والخالق لهما خالق واحد، الخالق واحد والمصدر واحد والنفس واحدة، لا فرق لا فرق مع القرآن: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. من نفس واحدة، أصل واحد ونفس واحدة. أول تكريم للمرأة في الإسلام، انتزعها من خلقة إله الشر ونسبها إلى أنها مخلوقة إلى قدرة من يقول للشيء كن فيكون، وهي والرجل سواء لا فرق. يعني لا يأتي رجل في الإسلام ويقول للمرأة: أنا من صينة وأنت من صينة، تقول له: كذب، أنا وأنت صينة واحد وخالقنا واحد، أنا وأنت مخلوق واحد ونفس واحدة، ولكن الخالق نوعنا فجعلك ذكرا وجعل هذه أنثى وما خلق الذكر والأنثى سبحانه وتعالى. هذا أول تكريم، المساواة في الخلق. التكريم الثاني، كرمها الإسلام في حرية العقيدة. اعتقدي ما شئت، عقيدة حرة في الإسلام، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين. حرية عقيدة للمرأة، ولذلك المرأة في الإسلام إذا حسنت عقيدتها واختارت ربها وآمنت بخالقها يتقبلها الله قبولا حسنا ويحسن إليها إحسانا في الدنيا والآخرة ويضرب بها المثل. والدليل على ذلك امرأة فرعون. فرعون رجل ادعى الألوهية، قال: أنا ربكم الآن، ما علمت لكم من إله غير، وقد لي همان على الطين، إلى أن وصل إلى قوله: لعلي أطلع إلى إله موسى، ما أريكم إلا ما أرى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وزوجته تنام معه في فراش واحد ولحاف واحد وتتنفس معه في مكان واحد، وهي زوجة الطاغية الذي ادعى الألوهية، ولكنها حينما آمنت بربها واختارت جوار الله جعلها الله مثلا للذين آمنوا. لم يقل لها الإسلام: أنت زوجة مدعي الألوهية. إننا نكرهك لأنك زوجة فرعون، لا، إنما جاء لها الإسلام وضرب بها المثل. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فتقبل الله عقيدتها وجعلها سيدة نساء العالمين مع فاطمة بنت سيدنا محمد ومريم ابنة عمران. هذا هو الإسلام، كرمها في العقيدة، كرمها في اختيار العقيدة، وجعلها نموذجا للذين آمنوا إن أحسنت عقيدتها. الأمر الثالث، التكريم الثالث، كرم الإسلام المرأة في العمل الصالح. إذا هي عملت عملا صالحا وملايين الرجال فسدوا، فرب امرأة مستقيمة طيبة مصلية قانتة تائبة تعجل عند الله ملايين الرجال الذين لا يعرفون لله حرمة ولا للدين قداسة. المرأة لو استقامت ومليون رجل انحرفوا، المرأة هذه المستقيمة عند الله تعدل ملايين الرجال، لأن الله لا يحابي أحد. لم يقل ربنا أنت عصيت وأنت رجل فلك الجنة، وأنت أطعت وأنت امرأة فلك النار، أعوذ بالله. وإنما القرآن قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. التكريم الرابع للمرأة، كرمها الإسلام في إجابة الدعاء إن هي دعت ربها. المرأة لو دعت وقالت يا رب والرجل لم يقل يا رب، إلى من يستجيب الله؟ أيأتي القرآن ويقول هذا رجل وهذه امرأة؟ لا، إنما يأتي الإسلام ويقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، بعضكم من بعض. هذا هو الإسلام، هذه هي شريعة سيدنا محمد يا امرأة الإسلام، هذا هو الإسلام يا بنت الإسلام. ثم ماذا بعد ذلك؟ كرم الإسلام المرأة، وأجد أن المجال قد ضاق والموضوع متسع وأسأل الله التوفيق. كرم الإسلام المرأة في طلب العلم، الذين يصرخون ويتشنجون ويقولون الإسلام يحرم تعليم المرأة، كذبتم كذبتم. الإسلام نظر إلى قضية تعليم المرأة وهي قضية تحتاج خطبة وحدها، ولكن بسرعة والتوفيق من الله، قضية تعليم المرأة في الإسلام قضية مظلومة، قضية تائهة. ولكن نقول للمتشنجين ضد الإسلام وضد تعليم المرأة، قبلما تتكلمون عن تعليم المرأة، الإسلام جعل علم المرأة فرض، ليس سنة ولا مندوب وإنما هو فرض. تعليم المرأة في الإسلام فرض، ولكن أي تعليم؟ المرأة تتعلم ماذا ولماذا؟ هذا سؤال، سؤال منصف. فما المرأة في الإسلام حتى تتعلم؟ أولا المرأة في الإسلام سكن، المرأة في الإسلام عنصر المودة والرحمة، المرأة في الإسلام عنصر التكاثر الإنساني والحفاظ على النوع الإنساني. اقرأ قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، بعدها لام التعليل، لتسكنوا إليها. فالمرأة في الإسلام سكن، وانظر إلى قيمة السكن حينما تريد أن تبني سكنا، ولكن الأمة غافلة عن الإسلام. سكن ماذا تفعل لبناء سكن؟ تحتاج إلى مهندس وأساس وتخطيط وتصميم وتصب وأعمدة وأم. سكن، سكن، انظر إلى السكن كم يحتاج سكن، وهي سكن لمن؟ لأعظم الكائنات مرتبة وهو الرجل، نوع أعظم من الجماد والحيوان والنبات. سكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالمرأة في الإسلام سكن، واحد. ثانيا المرأة في الإسلام مصدر المودة والرحمة. اقرأ قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، مصدر للمودة والرحمة. المرأة في الإسلام مصدر التكاثر للنوع الإنساني. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينة وحفدة، فهي مصدر التكاثر والحفاظ على النوع الإنساني. بالله عليكم، دين يأتي لمخلوقة كالمرأة يجعلها في مرتبة السكن، وجعلها في قمة المودة والرحمة، وجعلها قمة التكاثر ووعاء العفة والتكاثر، ويأتي الإسلام لهذه المخلوقة ويقول لها كوني جاهلة. الإسلام يريد مصدر سكن ومصدر مودة ورحمة ومصدر التكاثر الإنساني، ويقول لهذا المخلوق أنت مخلوق جاهل. من قال ذلك؟ الإسلام فرض العلم على المرأة لأنها هكذا في الإسلام. ولكن أي علم؟ أي علم؟ قبل ما أقول أي علم، أنقل لكم صورة من تعليم المرأة التي خرجت له وانحرفت عن فطرتها. أنا بين يدي الله، شاء الله لي أن أعمل مدرسا للفتيات الثانوي برهة من الزمن، وكان عندي في الفصل فتاة غليظة المنكبين شديدة الصبر. وسأل قل ماذا تفعل؟ والله الذي لا إله غيره حتى لا يظن أحد أنني أكذب. قل ماذا تفعل هذه الفتاة؟ أين تربت؟ إنها فتحتك تضرب الأستاذ وتلقي به من الشباك. قالوا لي يا أستاذ إن هذه الفتاة تتعلم كاراتيه. تتعلم كاراتيه؟ لصالح من تتعلم كاراتيه؟ هذا هو العلم؟ قد يقول قال يا أخي دفاع عن النفس. أقول له الله يرزقك بزوجة تتعلم كاراتيه حتى لو غضبت عليك تلقي بك من الشباك. تتعلم كاراتيه؟ هذا هو العلم؟ هذا هو التقدم؟ هذه هي المدنية؟ كاراتيه ماذا؟ فالعلم في الإسلام قبل ما تأخذ المرأة للتعليم اسألوا أنفسكم ماذا نعلمها؟ علموها الأصل الذي خلقت له، وحينما يبقى عندها وقت خذوها إلى ماذا تريدون؟ علموها كيف تكون سكنا، علموها كيف تكون مصدرا للمودة والرحمة، علموها كيف تفهم الطب وفقه التكاثر الإنساني مع رجل في الحلال. علموها ذلك، علموها نوعا من الطب تستطيع أن تعالج به حرارة ولدها إذا ارتفعت، وتضمد جراح زوجها إذا جرح. علموها أن تكون وعاء العفة لزوجها، علموها كيف تكون مديرة متفوقة لمنزلها، علموها كيف تكون أستاذا في الاقتصاد للأسرة، علموها كيف تكون واصلة لأرحام زوجها، علموها كيف تربي لنا جيلا يرفع عنا العار والدمار الذي لحق بنا. فإن بقي عندها وقت فخذوها إلى ما تريدون، وإن لم يبقى لها وقت فاتركوا المرأة تتعلم ما يريده الله من المرأة. هذا قول منطق. انظروا إلى السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر وهي تقول عن تعليم المرأة القول الفصل، تقول رضي الله عنها: كنت أخدم الزبير بن العوام خدمة البيت كله، كنت أسوف له فرسه وأعلفه وأحتفي له وأخرز الدلوى وأسقي الشراب وأحمل النوى على ظهري. انظروا كم وظيفة للمرأة. كنت أخدم الزبير بن العوام خدمة البيت كله، هذه وظيفة المرأة. ماذا تعلمت السيدة أسماء؟ كنت أسوس له فرسة. كانت عبقرية في قيادة الخيول وسياسة الخيول. والله الذي لا إله غيره لو جئنا بأستاذة الكاراتيه الآن وقلنا لها قودي حمارا لعجزت عن قيادة حمار، لأنها لم تتعلم شيئا. فالمرأة في الإسلام لا مانع أن تتعلم كيف تسوس الخيل، وهنا في العصر الحاضر لا مانع أن المرأة إذا كان زوجها رجلا عسكريا تعرف كيف تحل له سلاحه وتركب له سلاحه وتلبسه بدلته وتخلعه ملابسه وتحول عليه عناء العمل وتعطي له شحنة معنوية ليتقوى في عمله. وظيفة خطيرة حساسة. ثم ماذا بعد ذلك؟ وأحتفي له أي أسقي له فرسة وأخرز الدلوى. كانت أستاذة في التخيط والخياطة. علموها كيف تعرف تغزل ملابسها وملابس زوجها وأولادها. وبعد ذلك علموها كيف تكون طاهية وكيف تكون ساقية وأحمل النوى على ظهري. كانت حمالة للأثقال مع زوجها وحمالة لمتاعب الحياة مع زوجها. ولذلك ربت. ماذا ربت السيدة أسماء؟ ربت شباب المخدرات؟ ربت شباب الحشيش والهروين، ربت شباب الكوكايين، لا، انها ربت عبد الله بن الزبير. شباب الحشيش والكوكايين والهروين من ماذا؟ من خروج المرأة. جيل فقد الحنان فانحرف، ولكن أثناء الموظفة في المنزل ردت عبد الله بن الزبير الذي دخل عليها وقال يا أمه إن القوم سيمثلون بي بعد موتي. فقالت يا بني أيضر الشاة سلقها بعد ذبحها؟ أخرج إلى سبيل الله ولا تتوالى. فخرج مجاهدا، وبعدما قتل وصلب رأته وهو مصلوب فوقفت وقالت كلمة قصمت بها ظهر القاتل: علو في الحياة وفي الممات، لحقا أنت إحدى المعجزات. هذه هي المرأة، علموها ذلك. إن بقي عندها وقت خذوها إلى أي مصدر تريدون، ولكن من العبث أن آتي لشيء مخلوق لوظيفة معينة ثم أستعمله في غير وظيفتي بحجة الحرية وحجة التقدم. استعمل الشيء فيما وضع له. في آخر اللقاء، لأني قد أصلت عليكم، جاء الإسلام فكرم المرأة. كانت المرأة إذا قتلت وقتلها رجل لا يقتل الرجل بالمرأة. سألوا القوانين السابقة، الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها لأنه رجل هزيم. رجاء الإسلام وقال النفس بالنفس. الرجل إذا قتل المرأة عمدا يقتل، وفي نفس المكان وبنفس الطريقة. يهودي جاء بجارية ورب رأسها بين حجرين، يعني خبط رأسها بين حجرين فقتلها. فجاء به رسول الله وقتله بنفس الطريقة وضرب رأسه بحجرين حتى قتله بقانون النفس بالنفس. هذه هي المرأة في الإسلام. المرأة كانت لا يقتل بها الرجل، فجعل لها الإسلام هذا القانون ليحفظ كرامتها. الإسلام حفظ المرأة في عرضها بأنه لو جاء رجل وقذفها في عرضها يأتي به الإسلام ويجلده 80 جلدة ولا تقبل له شهادة بعد ذلك وهو عند الله من الفاسقين. من الذي كرم المرأة غير الإسلام؟ جاء الإسلام فأعطى المرأة. اقرأوا فقه الإسلام، حرية التصرف القوي، باب في الفقه واسع، اقرأوه اقرأيه يا بنت الإسلام. أعطاك الإسلام حرية التصرف القوي، حرية التصرف الفعلي، حرية التصرف المالي، حرية اختيار الزوج أهو لا من حق المرأة، لا يجبرها أبوها على من لا ترغب، تقول نعم وتقول لا، حرية اختيار الزوج، حرية الهبة، حرية الزكاة، حرية الصدقة، حرية الأخذ، حرية العطاء، حرية البيع، حرية الشراء، حرية الوقف، حرية الكفالة، حرية الوكالة. ماذا تريد المرأة من الإسلام غير ذلك؟ قوانين موضوعة في الفقه الإسلامي للمرأة. من الذي كرم المرأة؟ أعداء الإسلام أم الإسلام؟ بعدما استمعنا إلى ذلك، في آخر اللقاء جاء الإسلام وجعل المرأة المستضعفة حجابا من النار لوالدها وبابا من أبواب الجنة. انظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حديث السيدة عائشة لضيق الوقت: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. المرأة في الإسلام ستر من النار. ماذا تريد المرأة من الإسلام غير ذلك؟ ماذا يريد أعداء الإسلام غير ذلك؟ من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن، وانظروا إلى قول الرسول فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ من معنى الحديث؟ من عال جاريتين حتى تبلغا، يعني عال بنتين وربى بنتين حتى تبلغا، كنت انا وهو، وضم اصابعه اي انا وهو في الجنة كاصبعين هذين. كنت انا وهو في الجنة مع رسول الله في الجنة. اللي ربي بنتين في الاسلام حتى البلوغ مع رسول الله في الجنة، واللي يصبر ويحسن للبنات في الاسلام البنات له ستر من النار. ماذا تريد المرأة من الإسلام غير ذلك؟ على كل، هذه هي مكانة المرأة في الإسلام ومكانة المرأة في غير الإسلام. فماذا على المرأة؟ ما هو الواجب بعد ذلك على المرأة نحو ربها ودينها ووطنها وزوجها وخلقها وأولادها؟ هو موضوع لقائنا في الأسبوع القادم غير القادم إن شاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. اتقوا الله عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، اتقوا الله فإن الله مع المتقين. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ونسألك اللهم يا رب أن ترضى عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا، واشفي بقدرتك أمراضنا، وارحم برحمتك أمواتنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ونسألك اللهم أن توفق قادة هذه البلاد إلى ما يرضيك، ونسألك اللهم أن تنصر خادم الحرمين الشريفين، اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ونسألك اللهم أن تنصر إخواننا المجاهدين للإسلام في كل مكان، واختم لنا منك بخاتمة السعادة والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.
والآن مع مادة هذا الشريط الثانية.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى وحوله وقوته وتوفيقه نلتقي اليوم مع الواجب الشرعي على المرأة المسلمة، بعدما عرفنا مكانة المرأة في غير الإسلام وعرفنا مكانة المرأة في الإسلام. فما هي الواجبات المشروعة التي يجب على المرأة المسلمة أن تنفذها وتقوم بها لله ورسوله؟ ومن هنا نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونسأله التوفيق والعون، لنعلم أن الواجب على المرأة المسلمة يجب عليها أن ترجع إلى سورة في القرآن الكريم تسمى بسورة الممتحنة. وسورة الممتحنة سميت بسورة الممتحنة وسورة الامتحان وسورة المودة لأنها اشتملت على الآية التي فيها امتحان إيمان النساء. فكل امرأة تريد أن تعرف ما عليها من واجبات، أردت أن أردها إلى كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نخرج من اللقاء ليقول قائل أو قائلة: لقد قال فلان عن المرأة كذا وكذا. وإنما أردت أن أجعل الواجب على المرأة المسلمة من منطلق قول الله عز وجل، لنخرج لنقول: لقد قال الله في المرأة كذا وكذا وكذا. فمن آمن بالله إيمانا صادقا فليأخذ قول الله بالتسليم والتنفيذ. ومن كان في قلبه زيغ، أو من كانت في قلبها زيغ والعياذ بالله،
فعلى كل إنسان أن يختار لنفسه الطريق الذي يريده بين يدي الله رب العالمين. في آخر سورة الممتحنة قبل الآية الأخيرة آية هي آية الامتحان للنساء، ويجب علينا أن ندرس شروط هذا الامتحان للمرأة، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بهذه الآية. فعلينا أن نمتحن نساءنا بهذه الآية، وعلى كل امرأة مسلمة أن تمتحن نفسها بهذه الآية. وتعالوا بنا لندخل الامتحان ولنرى أنفسنا أين نحن من الامتحان. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. امتحان لكل امرأة مسلمة، يجب أن نعاود أنفسنا كل فترة وفترة على هذا الامتحان. أين بيوتنا من هذه الشروط؟ وأين نساؤنا من هذه الشروط؟ أشروط الامتحان صعبة يا ابنة الإسلام؟ لا والله، ما هي بصعبة وما هي بشاقة. وعليك أن تستمعي إلى القول الفصل حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء بعدما تلا عليهن هذه الشروط: فيما أطقتن فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. أي أننا يا رسول الله قبلنا هذه الشروط وقبلنا هذا الامتحان ودخلناه، والله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. فلم تعمل امرأة عقلها، ولم تتأثر امرأة بخواطرها، ولم تتراجع امرأة عن تعاليم ربها، فالله ورسوله في ذلك الامتحان وفي هذه الشروط أرحم بنا من أنفسنا. فسلمي أمرك لله، وخذي التعاليم في الحياة عن الله ورسوله، وتعالوا لنناقش شروط الامتحان شرطا شرطا. الشرط الأول: يا أيها النبي، والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. الشرط الأول: على ألا يشركن بالله شيئا، عدم الإشراك بالله. وهنا أتوقف. الشرك بالله في الماضي في الجاهلية كان بأصنام صماء لا دم لها ولا عروق ولا عقل ولا فكر. هنا في الوقت الحالي في القرن العشرين أصنام من نوع آخر في الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. أصنام الجاهلية لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا توجه ولا تأمر ولا تنهي، إنما أصنام القرن العشرين أصنام مفكرة، أصنام لها عقل خبيث، أصنام لها فكر خفيف. درست هذه الشروط وجعلت لكل شرط ندا ولكل شرط ضدا. فماذا فعلوا؟ ماذا فعلت أصنام القرن العشرين مع المرأة؟ بالفكر والقلم والفلسفة والدعوة والتمثيلية والمسرحية والفيلم والفكرة، ماذا صنعوا؟ ألا يشركن بالله شيئا. صنعوا في المقابل معنى عدم الاشراك بالله يا ابنة الاسلام ان تستجيبي لله في كل شيء. اذا امر امرا او نهى عن شيء تقولي سمعنا واطعنا. ماذا فعلت اصنام القرن العشرين في المقابل؟ اذكر نموذجين. النموذج الاول، الله عز وجل قال: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. امر من الله، وامسحوا برؤوسكم. فلم القرن العشرين جاء للمرأة ليصنع الضد عن قول الله، فماذا صنع؟ مسألة كي الشعر. انظروا الى النموذج، انظروا الى ما نحن فيه. كوي الشعر، المرأة تخرج لتضع رأسها واذنيها بين يدي عابق وبين رجل اجنبي يصفف شعرها ويعبث بعنقها ويكوي شعرها، وبعد ذلك يصدر الصنم امره. اسمعي، نعم، ماذا تريد مني؟ لا تضع الماء على رأسك 10 ايام حتى لا تضيع كية الشعر. 10 ايام موجود في الامة الاسلامية، الكوافير وكي الشعر موجود. 10 ايام لا تضع المرأة الماء على رأسها. ان اصابتها جنابة اغتسلت دون ان تغسل رأسها. في المقابل هذا اشراك بالله. لماذا؟ لان الكوافير قال لا تمسحوا رؤوسكم، والله قال وامسحوا برؤوسكم. فالى من استجابت المرأة؟ الى من استجابت؟ الى الله ام الى الصنم؟ والله الذي لا اله غيره، اذاعها الشيخ الطنطاوي اطال الله عمره وجزاه الله خيرا في حلقة من حلقاته. امرأة ارسلت له سؤالا تقول له: مر علي عام كامل اغتسل من الجنابة دون ان اضع الماء على رأسي. لم تضع قطرة من الماء على رأسها الا للنظافة. اما للغسل، اما للوضوء، لا. الله يقول وامسحوا، والصنم يقول لا تمسح. في المقابل اشراك بالله. قد يقول قائل: هل هذا شرك يا اخي؟ اقول له: نعم، شرك وشرك وشرك، والزوج مشترك في هذه المأساة. لماذا؟ لانها ان صلت بغير مسح فهي كافرة، وان لم تصلي فهي كافرة. فالشرط الاول ان لا يشركن بالله شيئا. وهنا النموذج الاخر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، اي التي تصل شعرها بشعر اجنبي. يأتي الصنم في المقابل ويخترع الباروكة، اصنام مفكرة، اصنام عبقرية، اصنام الماضي لا تتكلم ولا تفكر، اصنام القرن العشرين فلاسفة. يأتي الصنم في المقابل ويصنع الباروكة. اسواق المسلمين مملوءة بالباروكات، وتأخذها المرأة ويشتريها الرجل وتصل بها شعرها، وكأنها تقول: سألبس الباروكة حتى لو لعنني رسول الله سألبسها. والرجال يشهدون على ذلك، والبيوت مليئة. وهذه قضايانا يا عباد الله. الشرط الاول في البيعة لله ورسوله ألا يشركن بالله شيئا. عدم الاشراك بالله في اي شيء. خذي تعاليم الاسلام عن الله ورسوله. فان اتاك مفكر او عبقري او شيطان او صنم واخترع لك شيئا يبعدك عن الله، فقولي: لقد بايعت رسول الله الا اشرك بالله شيئا. وساثير في حياتي على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا من الاشراك بالله ذهاب النساء الى العرافين والدجالين والسحرة والمشعوذين والعقيدة فيهم. واسألوا بيوت الدجالين كم عدد النساء اللاتي يترددن على بيوت المشعوذين. الا يشركن بالله شيئا. الشرط الثاني: ولا يسرقن. السرقة اخذ المال خفية، من مال الزوج، من مال الاب، من اي جهة، ولكن اصنام القرن العشرين وضعت في المقابل سرقة ذكية. الاسلام يحارب، الاسلام يحارب بذكاء، والمسلمون في غفلة. فما هي السرقة الحديثة في القرن العشرين؟ تأتي الزوجة وهي لم تسرق ولكنها تشجع زوجها على السرقة، فماذا تقول؟ اريد تلفزيونا كزوجة فلان، اريد طقم ذهب كزوجة فلان، اريد ان اغير هذا وابدل هذا كبيت فلان. من اين يا ام فلان؟ تحرك، كن ذكيا، كن عبقريا، املأ البيت خيرا، لا تكن كسولة. فتدفع المرأة الان زوجها الى السرقة، ويعلم الله ان اغلب سرقات الازواج في ايامنا هذه وراءها امرأة، امرأة لم ترضى بالواقع، لم ترضى برزق الله، لم ترضى بما قسم الله، بل تدفع زوجها دفعا ليرتكب الحرام بأي طريقة. ورحم الله اياما كان الرجل اذا خرج صباحا ليطلب رزقه تمسك به زوجته المسلمة وتقول له: يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فلأن نصبر على نار الجوع في الدنيا خير من أن نصبر على نار الله يوم القيامة. ولا يسرقنا، يعني لا يدفعنا الأزواج إلى السرقة، ولا تكلف المرأة زوجها فوق طاقته. يقول لي صاحب مشكلة سمعتها بأذني ويقسم لي أنه اشترى طقما من الذهب ثمنه كذا وكذا، رقما لا أذكره، وفي اليوم الثاني قالت له زوجته: اريد ان اغير هذا الطقم لان زوجة فلان ترتدي افضل منه. يقسم لي انه غيره في اليوم الثالث بخسارة تساوي الثلث. لصالح من؟ لصالح من يا ابنة الاسلام؟ تشترين اليوم وتغيرين غدا لصالح من؟ هل هي المسارعة؟ هل هي التنافس؟ هل هي التسابق فيما لا يرضي الله ورسوله؟ ماذا على النساء لو رضينا بما قسم الله؟ اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما. واذكر ان رجلا كان يرتدي ثوبا واحدا، يصلي جماعة وينطلق فيخلع ثوبه لتلبسه زوجته لتصلي في اول الوقت، لانهما لا يملكان سوى ثوب واحد. ولم تخرج شكوى من البيت، امرأة تنتظر زوجها ليخلع لها الثوب لتلبسه وتصلي فيه، لم يسمع عنها احد شيئا. وفي يوم امسك به مسلم وقال: لماذا تخرج دون ان تستغفر الله معنا؟ قال: دعني فلا يعلم بحالي الا ربي. قال: عصمت عليك الا اخبرتني. فاخبره بقصته، ولما تأخر سألته الزوجة: لماذا تأخرت؟ قال: سألني فلان فاخبرته عن حالنا. فبكت الزوجة وقالت له: الان آن الطلاق والفراق. قال لها: لما؟ قالت له: صبرنا سنين عدد لا يعلم بحالنا الا الله، واليوم تشكو الله الى مخلوق من مخلوقات الله. لماذا ازعت سرنا ولا يعلم بحالنا الا الله؟ ولذلك قال فيهم الشاعر: قوم اذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرروا الابواب. كانوا اذا غسلوا الثياب يلبسون البيوت ويزررون الابواب. هل هنا المرأة قالت لزوجها الا تكتسب من حرام؟ ولا يسرقن بايديهن ولا يدفعن الازواج للسرقة. الشرط الثالث لضيق الوقت ولا يقيم. الزنا معروف، اتيان الشهوة من حرام مع رجل اجنبي والعياذ بالله. ومن هنا من لا يعجبه الاسلام وتوجيه الاسلام، ومن لا يعجبها الاسلام وتوجيه الاسلام، فاخر الضربات للزنا واللواط هو مرض الايدز، وقد تحدثنا عنه سابقا. ما من معصية الا وراءها امراض والعياذ بالله. ما من معصية الا وراءها شتات. وما ظهرت الفاحشة في قوم الا ابتلاهم الله بالامراض التي لم تكن في اسلافهم. ولا يزنين، يعني لا يرتكبن فاحشة الزنا والعياذ بالله. ولكن الزنا له مقدمات. اصنام القرن العشرين جهزت مقدمات الزنا. فماذا قال؟ خروج المرأة متعطرة متزينة الى الشوارع. وهذه نسبة لا اتحدث عنها، لان الامة الاسلامية الان اذا مررت في شارع فيه نساء فريح الطيب يعلو على الهواء، نتنفس طيبا ولا نتنفس هواء، والازواج المسلمون راضون عن ذلك. هو الذي يشتري لها، تعطري تطيبي تزيني تجملي. لمن تتجمل؟ لمن تتزين؟ لغيرك؟ ان قبلت ذلك فانت ديوس ولم يدخل ديوس الجنة، وان رفضت ذلك فاحكم بيتك. واسمع، سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان متوجها الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت به امرأتان شم منهما طيبا فاوقفهما وقال لهما: ما الذي اخرجكما؟ فقالتا: والله ما خرجنا الا للصلاة في مسجد رسول الله. فقال لهما: الله الذي لا اله غيره، ما اخرجكما الا الصلاة في مسجد رسول الله؟ فقلنا له: نعم. فقال لهما: ان كنتما من احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعا فاغسل الطيبة، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تخرج المرأة متعطرة، فعليكما ان ترجع. وايما امرأة خرجت متعطرة وشم الناس ريحها فلها حكم الزانية والعياذ بالله. فقالتا له: اكذلك؟ قال: نعم. فرجعتا فغسلتا الطيبة وتطيبتا بالماء ودخلتا الى مسجد رسول الله استجابة لامر الله ورسوله. واسواقنا تعج بالطيب، نساؤنا هن اللاتي يشترين الطيب بايديهن، اين الرجال؟ نساؤنا هن اللاتي يشترين الملابس الداخلية بايديهن مقدمات زنا، نساؤنا هن اللاتي يعبثن بالاسواق. وما ادراك ما الاسواق؟ تدخل المرأة على رجل اجنبي وقد يخلو بهما الدكان ويخلو بهما المحل، تقلب في البضاعة. وما ادراك ما البضاعة؟ وما اختلى رجل امرأة الا وكان الشيطان ثالثهما. مقدمات للزنا. كذلك من مقدمات الزنا خروج المرأة على الضيوف وتقديم التحايا وتقديم الترحاب الى الضيوف، وكل ذلك عبث لا يرضاه الله ورسوله. قد يقول قائل: نحن اخوة، نحن اصدقاء، نحن رجال، نحن ثقة. اقول له: يقول الامام سيدنا علي: الا تستحيون؟ الا تغارون؟ يترك احدكم امرأته تمشي بين الرجال؟ ومن هنا اقول لكل صديق تخرج عليه زوجة صديقه: الم ترفع عينك فيها ولو لحظة؟ اجب بربك. الم تحاول ان تعرف طولها من عرضها؟ اجب بربك. ان كنت كذلك فكما في خاطرك في زوجة صديقك في خاطر صديقك نحو زوجتك. ولذلك يقول الشاعر: لا يحملن على النساء اخ اخا، ما في الرجال على النساء امين، كل الرجال وان تعفف جهده لا بد ان بنظرة سيخون. كل ذلك مقدمات للزنا يا عباد الله. ولا يزنين بعد ذلك ولا يقتلن اولادهن. وقتل الاولاد اما بالوقت، وقتل الاولاد في العصر الحاضر ما هو؟ تحمل المرأة، ولانها تعمل موظفة العمل يقول لها لم تطيق الحمل، فماذا تفعل؟ يشهد الله كم نسبة السقوط والاجهاض في نساء المسلمين من اجل وظيفة المرأة. اسألوا المستشفيات، اسألوا الاطباء. اجنة تلقى، لماذا؟ لان الامة لا تقوى على الحمل وعناء العمل. من تفضل العمل والمكتب والترقي في الوظيفة عن الجنين؟ يسقط الجنين، يسقط ويقتل ويلقى في صفائح الزبالة. ولا يقتلن اولادهن. هذا هو القتل الحديث، هذا هو القتل الذي نراه. وهناك قتل يسمى بالقتل الديني في هذا الزمن. والقتل الديني ان يترك الطفل مع خادمة كافرة وقد نشرت الصحف ضبطت خادمة مجوسية معها صنم، وعلمت الطفل بدل ان يسجد لله مع ابيه في المسجد دخل ابوه الغرفة فوجد الطفل يسجد للصنم. قتل ديني، قتل دين. اقرأوا جريدة المسلمون اليوم، اخر صيحة في عالم القتل الدين على يدك اليمنى عمود صغير في جريدة المسلمون، اقرأوها. لن اعين البلد ولا المكان لان دعوتنا دعوة مؤثرة، محاولة خطف طفل بطائرة هليكوبتر، محاولة خطف طفل بطائرة هليكوبتر. وهذه جملة معترضة للرجال، ما القصة؟ رجل مسلم بحث في نساء المسلمين وبنات الاسلام لم يجد من تملأ عينه، فماذا يصنع؟ تزوج من بلاد الكفر، انجب ولدا، ارادت الام تربية الولد معها على الكفر، رفض الاب، جاءت بطائرة هليكوبتر في بلد مسلمة وارادت ان تخطف الطفلة لولا لطف الله، وساءت الاحوال الجوية وضبطت المحاولة واودعوا السجن. الله يقول قوا انفسكم واهليكم نارا، وبعض شباب المسلمين ينجب للنار اطفالا واجيالا، بدل ان نودع اطفالنا الجنة نودعهم النار ليتربوا في احضان الكفر والعياذ بالله. ولا يقتلن اولادهن، قتل ديني يتمثل في الخادمة الكافرة، قتل ديني يتمثل في سوء العقيدة، قتل صحي يتمثل في حرمان الابن من صدر امه والغذاء الاموي، قتل عقلي يتمثل في ترك الولد بلا توجيه من الاب والام فينشأ ممزق. وذلك قوله ولا يقتلن اولادهن. الشرط الخامس، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. والبهتان ما هو؟ والافتراء ما هو؟ البهتان هو نقل الاخبار الكاذبة، والافتراء هو اختلاق الكذب، وهذا موجود في بيوت المسلمين. اختلاق الكذب من الزوجة، اذا كان هناك طفل يتيم ماتت امه وتزوج ابوه بامرأة اخرى، يضرب اليتيم وتساء معاملته، واه لو كانت يتيمة تركتها امها، تسام سوء العذاب. وعندما يحضر الاب، ابنتك فعلت كذا وكذا وابنك فعل كذا وكذا، وبعض زوجات الاب يفترين على بنت الام السابقة في ان زوجة اب ادعت على بنت زوجها بالزنا ظلما والعياذ بالله. هذا افتراء، هذا كذب، هذا ظلم لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. ما هو الافتراء بين الايدي والارجل في هذا الزمن في القرن العشرين؟ كذب المرأة في انقضاء العدة، اذا مات زوجها او طلقت تكذب في انقضاء العدة. وقد قرأت حادثة، مأذون يوضع السجن، لماذا؟ لانه عقد على امرأة لم تنقضي عدتها وزوجها قبل انقضاء العدة. بهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن، نهى عنه الله سبحانه وتعالى. ايضا من ضمن الافتراء بين الايدي والارجل الكذب في انقضاء العدة، واتيان الولد من غير ابيه والعياذ بالله. وهذا في اخر صيحة، اذا كان الزوج عقيما وله مال وميراث، فماذا تصنع الزوجة لتضمن هذا الميراث؟ تذهب لدجال، وهذا موجود، يعطي لها صوفة او قطنة فيها منويات من رجل اجنبي، فتلبسها المرأة فتحمل وتدعي انها حملت من زوجها لتأخذ الميراث. قضايا موجودة، فلنعالج قضايانا بوضوح. هذا موجود، وقصص معروفة وحوادث مشهودة. فذلك قوله ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. الشرط السادس، ولا يعصينك في معروف. كلام يشمل كل جوانب الخير. ومن المعروف احسان المرأة لزوجها، وصيتها بزوجها الا تعصى له امرا، ولا تفشي له سرا، ولا تخن له فراشا، وأن تكون له أرضا ممهدة وأن تدرس حرمة الزوج. وأيما امرأة باتت وزوجها غاضب عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح حتى يرضى عنها زوجها. ولو كان رسول الله آمرا أحدا يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها. ولا يعصينك في معروف. ومن المعروف عدم النوح وعدم ضرب الخدود وشق الجيوب والذهاب إلى المقابر ونحي الموتى بطرق جاهلية. كل ذلك يدخل في عصيان المعروف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة للامتحان من نجحت في هذه الشروط الست وانصحكم ادخلوا سورة الممتحنة الى البيوت. ادخلنا بيوتنا كل شيء. ادخلوا سورة الممتحنة اليوم في الاية ما قبل الاخيرة. هات الزوجة والبنت والام والاخت والعمة والخالة وجميع المحارم وقل تعالوا بنا ندرس شروط الامتحان. تعالوا بنا نقرأ آية الامتحان. اقرأ عليهن يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا واشرح لهن الشرك بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. من نجحت فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. نلاحظ أول سورة الممتحنة أن أصنام القرن العشرين يحذرنا الله منها كما حذرنا من الأعداء السابقين. فأول السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وآخر السورة بعد آية الامتحان يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. شروط الامتحان ستوجد أصنام وتوجد عقول ويوجد مفكرون ويوجد باحثون ليقفوا بالمرصاد لقتل هذه الشروط في نفس المرأة المسلمة. فالله يقول في آخر السورة لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تسمعوا توجيهات قوم غضب الله عليكم. كل مفكر وكل باحث وكل كاتب يكتب ليفتن المرأة عن دينها إنما هو عدو لله ورسوله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وأكثر فتنة هي الفتنة في الدين إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. شروط الامتحان سهلة يا ابنة الإسلام. لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي أولادك ولا تأتي ببهتان بين اليدين والرجلين ولا تعصي رسول الله في معروف. شروط الامتحان سهلة والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد لكم التوبة ويريد الذين يتبعون الشهوات ويتبعون الرغبات ويتبعون الأصنام يريدون لكم أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بعدها سورة الصف كونوا صفا واحدا في الإيمان بالله والتسبيح لله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اللهم اهدي نساءنا اللهم وفق بناتنا اللهم احفظ أعراضنا اللهم وفق نساءنا للعمل بكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اتقوا الله عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اتقوا الله فإن الله مع المتقين.
فقال تعالى: ولم يزل قائما عليما وآمرا حكيما، وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الرضا عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك يا كريم الدولة الإسلامية، اللهم قو الراية الإسلامية، اللهم ارأف بالأمة المحمدية، إنك لا تزال يا إلهي رؤوفا رحيما. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح فساد قلوبنا، واشفي بقدرتك أمراضنا، وارحم برحمتك أمواتنا. ونسألك يا ربنا أن توفق قادة هذه البلاد إلى ما يرضيك، ونسألك اللهم أن تنصر خادم الحرمين الشريفين، اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم حقق على يديه الخير لبلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين للإسلام في كل مكان، واختم لنا منك بخاتمة السعادة والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.